الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. كنا بالأمس تحدثنا عن شيء من مباحث كتاب القضاء، وتوقفنا على مسألة الحكم على الغائب. الأصل في الدعوة أن تكون على شخص يمكن أن ينفذ الحكم ويستجيب للدعوة، هذا هو الأصل، ومن يكون كذلك هو من اتصف بكونه حيا وبكونه مكلفا عاقلا بالغا وبكونه حاضرا، هذا هو الأصل. لما كان هذا هو الأصل؟ لأن المراد من الدعوة ومن الحكم القضائي أن يقوم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم، إذا كان تنفيذ الحكم غير ممكن فحينئذ ينافي الفائدة المرجوة من القضاء. إلا أن هذه القاعدة يستثنى منها مسائل تتعلق بحقوق الآدميين، أما غير حقوق الآدميين فلا تدخل معنا. إذن الحكم خاص بحقوق الآدميين، ومن ذلك الدعوة على الميت، فالميت لا يعبر عن نفسه ولا يتمكن من رد بينات المدعي، ولا يمكن أن نحلفه، ومن ثم فإن الأصل ألا تقبل الدعوة عليه إلا إذا كان لها متعلقات أو وكان يمكن أن يقوم بها، يقوم بمقامه من يؤدي ما يراد منه من العمل. ومن أمثلة ذلك الدعوة بالدين على الميت، ويريد بهذا أحد أمرين: إما أن يأخذ الدين من التركة إن كان له تركة، وإما أن يريد إثبات الدين لعل أحد أبنائه يقوم بسداد الدين عنه على جهة التبرع والرغبة في الأجر. أما فيما عدا ذلك فإنه لا فائدة من الدعوة على الميت، وبالتالي لا تسمع الدعوة. وهكذا بالنسبة للمجنون، فالدعوة على المجنون الأصل أنها لا تقبل، لأنه لا يتمكن من الرد عن نفسه ولا يتمكن من محاجة الخصم، إلا إذا ترتب على إلغاء الدعوة عليه إلغاء حقوق الآدميين. ومن أمثلة ذلك ما لو ادعى مدعي على مجنون بأنه أتلف ماله فيريد الحكم القضائي، لو قلنا بأن الدعوة حينئذ لا تسمع لأدى إلى ضياع حقوق الآدميين، والشرع يتطلع إلى إثبات الحقوق. وفي هذه الحال يمكن ولي المجنون وولي الصبي من الجواب عن الدعوة. المسألة الأخرى متعلقة بالدعوة على الغائب. إن كان الغائب يمكن حضوره إلى مجلس الحكم فالأصل أنه لا يحكم عليه غيابيا حتى يحضر متى كان ذلك ممكنا. فأما إذا كان حضوره غير ممكن فهذا يكون على نوعين. النوع الأول المستتر الذي يخفي نفسه ولا يريد أن يحضر إلى مجلس القضاء، فمثل هذا يجوز أن يحكم عليه غيابيا لئلا يجعل التخفي طريقة للتخلص من حقوق الخلق. وأما النوع الثاني فالغائب وهو المسافر. المستتر يمكن أن يكون في نفس البلد، لكن الغائب لا بد أن يكون مسافرا. فالمسافر الغائب إن أمكن إحضاره فحينئذ لا يحكم عليه غيابيا، وهكذا إن أمكن جعل المدعي يطالبه في البلد الآخر وحينئذ يطلب منه أن ينقل الدعوة عند قاضي بلده. وبذا نعلم ما يتعلق بمحل القضاء. فإذا كان القضاء يتعلق بعين غير منقولة مثل البيوت والأراضي فتكون الدعوة عند القاضي الذي تتبعه أو تتبع منطقته تلك العقارات. وأما إن كان المدعى فيه منقولة مثل النقود والسيارات فالأصل أن تكون الدعوة في بلد المدعى عليه ليتمكن من الحضور، ولأن الأصل براءة ذمته إلا أنه في مواطن نجعل الدعوة في بلد المدعي، كما لو كان المدعي يعجز عن الانتقال أو لا يتمكن من البقاء. ومن أمثلة هذا ما لو كان المدعي امرأة، حينئذ لا نقول الدعوة في بلد المدعى عليه وإنما نقول في بلد المدعية، لأن الانتقال يصعب عليها ويشق، وخصوصا في القضايا الزوجية. والقول بأن الغائب يمكن أن يحكم عليه غيابيا هو قول جماهير أهل العلم، وقد يستدلون على ذلك بحديث هند بنت أبي بنت عتبة لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها وولدها ما يكفيهم من النفقة، حكم النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بعض أهل العلم قال هذه فتوى، وبعضهم قال هذه على سبيل القضاء. والقول الثاني بأنه لا تسمع الدعوة على الغائب حتى يحضر، لأن سماع الدعوة من أحد الطرفين دون الآخر لا يعطي تصورا كاملا عنها، من ثم يكون الحكم ليس في محله. والقول بإثبات مشروعية القضاء على الغائب خصوصا المنقطع في غيبته أولى وأحسن لحفظ الحقوق. ثم ذكر المؤلف كتاب القاضي إلى القاضي، المراد بكتاب القاضي إلى القاضي ما يسجله أحد القضاة فيما يتعلق بالبينة، التي ينظرها قاض آخر، وكتاب القاضي إلى القاضي مش مقبول، يصح العمل به بشروط. الشرط الأول أن يكون في الحقوق الآدمية، أما حقوق الله فلا يدخلها كتاب القاضي إلى القاضي، لأن حقوق الله مبنية على التسامح، حقوق الخلق مبنية على التشاح. الشرط الثاني ثبوت كتاب القاضي إلى القاضي الآخر، بأن يقرأ الكتاب على عدلين ثقتين ليشهدان بما فيه. الشرط الثالث معرفة القاضي للقاضي الآخر الذي كتب توثيق لديه، قد يكون كتاب القاضي إلى قاض معين وقد يكون إلى عموم القضاة. حكم كتاب القاضي إلى القاضي أنه واجب العمل به لوقوع الإجماع عليه. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بباب القسمة، وإن أردتم نرجع إلى الغد نأخذ منكم أسئلة يمكن يكون من المناسب. نعم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
سمعها وحرمها
لا. الآن الشهود إذا ذهبوا للمحكمة عليهم كلافة وهم لا فائدة لهم، يريدون أجر الأخوي، فعندما تطالبهم يأتون إلى المحكمة مرة بعد أخرى هذا ينفر الشاهد من الشهادة، بعدين ما يشهد، بالتالي تكون حضرت جلسة استماع الشهود جلسة منهية لهم، ما عاد يعودون إليه مرة أخرى. شلون يتكلف؟ الكلفة التي على الشهود يدفعها لهم المشهود له، ويأخذها المشهود له من المحكوم عليه. إضافة للحق. يعني تلاحظون هذا خصوصا في دعاوى الظلم وأخذ الحقوق، ينبغي أن نجعل جميع التكاليف التي نتجت عن هذه الدعوة عليه. يحتاج إلى فلوس محامي على الظالم الذي، إذا احتاج إلى تسجيلات وقونات اتقال، يحتاج إلى سيارة تذكرة الطائرة على المشهود له يدفع، فإن كان ربح القضية كلفنا المحكوم عليه. هل هذا رشوة؟ قل لا، ليس رشوة، يحتاج تكاليف، حتى هو سيؤخذ من وقته الشيء الكثير. نعم. هذا ناقص عقل، هذا ناقص عقل. محكمة تحكم بين الناس ويلزم تنفيذ حكمها ويقول أنا ما أثق فيها، سيلزم ما الحق والاستتار ويحكم عليه.
ويحكم عليه من هذا الجانب شيء، أنا لم يكن شيء يحكم عليه بما يريده المدعي.
ينظر في بينة المدعي وينظر هل هي موصلة إلى دعوة أو لا. لا لا، أصل إنه قال لا يعلم.
هناك أشخاص يعني يديرون المحكمة، هم الذين يحكمون في المحكمة، والمدعى عليه هو يعرف يقينا أنه إذا سيحكم عليه
يقدم، يطلب تحويل النظر في القضية إلى قاضٍ آخر أو إلى محكمة أخرى.
هذا
الشيء
يعني يحكم عليه
بالمحكمة
الأولى،
أي واحد ينظر قضية هو يكتب الخطاب إما لقاضي معين ولا يكتبه إلى من نظر القضية، فإذا عين قاضي في المسألة بعد ذلك ينظر في الحكم القضائي الذي أصدره هذا.
مخالف الحكم، مثلاً مخالف الحكم في المناطق، لأنها
خلك تبحث، اطلع على شيء، خلك تستكملها،
اطلع على شيء.
من اللي اطلع؟
صاحب الحكم، مخالف الحكم،
المدعي.
لا، في المسألة السابقة، بس السابقة.
إيه طيب، نزل لنا المسألة.
يعني مثلاً عالم شيء في مناطق الحكم مثل طهارة الماء مثلاً. هو حنبلي، لكن المتوضأ مثلاً من الماء شافعي، هل يعلمه أن مثلاً في روث كلح وهو
والشافعي
ما يدري أن
تنقسم المسائل؟
يعني يلزم الإعلام،
يرسل
من مخالف الحكم،
يرسل يلزمه النصيحة.
شيخنا على تعريف المدعي
كنا في ثلاثة أقوال.
القول الأول، من إذا ترك الدعوة
ترك، من إذا ترك ترك،
والثاني أنه خلاف المبتدأ خلاف الظاهر
والأصل
والثالث
إذا قلنا من يقول من إذا ترك من إذا ترك ترك هذا هو المدعي والثاني يقول المدعي المخالف للأصل أو الظاهر والقول الثالث بأن المدعي من يستفيد من الدعوة والحكم القضائي الحكم والدعوة الحكم القضائي والدعوة يعرف بأي نوع من أنواع المعرفة أما أن يكتب لزيد الخالد بقضية زيد هو ليس من القضاء فعلنا نبحث في بلاتي ادعى عليه وقال أنا أطلب 1000 ريال لأني معطيه ثوب نمس فأنكر قلنا يا المدعى عليك البينة قال ما عندي بينة رجعنا إلى المدعى عليه وقلنا احلف اليمين شو هذا الجواب بدون تكرار
القاضي المخالف للحكم
القطعي
ما يلزم
الحكم
ما يلزم لا باطن ولا ظاهر
لا الحكم المخالف للقطع لا يلزم لا ظاهر ولا باطن
بعض الناس يحلف على ما في نفسه
تورية يعني قلنا قبل قلنا أمس إن الأصل إن يمينك على نية المستحلف أو على نية من إيش إلا في مجلس القضاء أو نحوه كنا 3 أقوال في المسألة 3 أحوال اليمين على نية المتكلم وتكون على نية الخاطب إذا كانت اليمين مخاطب بها شخص بعينه إلا في 3 مواطن إذن الأصل في اليمين أن تكون على نية المحلوف له هذا الأصل مستحلف لكن في مواطن على نية الحالف خصوصا إذا كان هناك ظلم ولم يكن في مجلس القضاء إيش فصوتك
والثاني من الصور الثلاث
هذه جبناها 3 دخلناها عند القاضي قلنا وفي الدعوة وعندما تخاطب غيرك 3 أقوال سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت وفقكم الله خير ستر الله عليكم